بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لأخوك الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة في كلام على الإيمان، ووصلنا في الكلام على أركان الإيمان للركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر. نتكلم على أركان الإيمان الستة اللي هما الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نستعين بالله، ولو في حاجة أنتم مش فاهمينها، يعني حسيتوا ان في حاجة محتاجة شرح، عرفوني عشان ايه اعيدها، لان طبعا زي ما قلت لكم في بعض النقاط بالذات في قضية القضاء والقدر مبنية على بعض فهم قواعد في الاسماء والصفات. كويس، فلو هي مفهومة في الاسماء والصفات هتلاقيها سهلة جدا في القضاء والقدر، لو هي مش مفهومة في الاسماء والصفات هنحتاج نشرحها تاني عشان تبقى واضحة في القضاء والقدر. عموما الموضوع سهل جدا، بس الكلام ده ممكن ما نحتاجوش النهاردة، ممكن في المرات القادمة يعني. لكن النهاردة موضوع النهاردة هو موضوع سهل جدا. قضاء والقدر طبعا زي ما انتم عارفين هو الركن السادس من أركان الإيمان. القضاء والقدر قسمه علماء أهل السنة إلى 4 مراتب، يعني عشان تحقق الإيمان بالقضاء والقدر العلماء عملوا إيه؟ استقرأوا نصوص الوحي. يعني اللي هم جابوا منين الـ4 مراتب دول؟ هل هم ألفوهم من عندهم مثلا، أو مزاجهم كده إن هم يبقوا 4؟ ليه ما هماش 6؟ ليه ما هماش 7؟ ليه ما هماش؟ كل حاجة ليها إيه؟ ليها سبب. يعني مثلا ما قلنا لماذا أركان الإسلام 5؟ لأن النبي عليه السلام هو الذي حدد ذلك، فقال بني الإسلام على 5. ولما قلنا مثلا إيه ليه أركان الإيمان 6؟ لأن النبي عليه السلام هو الذي قال ذلك في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أو القدر خيره وشره. فإذا التقسيمات دي مش من عندنا، في تقسيمات العلماء بيحطوها من عندهم بس مبنية على حاجة، على قاعدة. إيه القاعدة دي؟ القاعدة اللي العلماء بنوا عليها مثلا تقسيم الإيمان بالقضاء والقدر لـ4 مراتب هي قاعدة تسمى الاستقراء. يعني الاستقراء يعني قرأوا نصوص الوحي، قرأوا نصوص القرآن والسنة. فلما قرأوا النصوص دي وجدوا إن النصوص اللي بتتكلم على القضاء والقدر بتتكلم على 4 أمور، سموها 4 مراتب، تمام؟ 4 موضوعات رئيسية. يعني الموضوع الأول هو العلم، زي ما انتم شايفين قدامكم على الباوربوينت، لو حد مش واضح عنده يفتحه، هم 4 حاجات: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، تمام؟ فدولت ايه؟ دولت أهل السنة والجماعة. هنشوف بقى القدرية اللي هم نفاة القدر قالوا ايه، والناس الجبرية قالوا ايه، والكلام ده كله هنقوله، بس ده اللي يلزمنا الأول نعرف المعتقد الصح، بعد كده نعرف الأقوال الباطلة، لأن الصح هو اللي يلزم كل مسلم. المعتقدات الباطلة أنت هتعرفها لوحدك، اللي هي مش صح تبقى باطل. جميل يا شباب؟ طيب، طبعا لازم نتفق على حاجة، إن القضاء والقدر من المواضيع الشائكة جدا للأسف نتيجة الجهل. يعني هو ليه ناس كتيرة عندها مشاكل في مسألة القضاء والقدر مش قادرة تفهمها؟ ده نتيجة الجهل. الناس دي لو اتعلمت، وطبعا أنا أولكم، يعني أنا من الناس برضو اللي ما كنتش فاهم الموضوع ده وأنا صغير، وكنت اقعد اسمع الناس تقول مثلا ايه، وانا مثلا اول ما بدات اسمع حاجات دينيه كده مثلا وانا في اعدادي وبتاع، كنت اسمع ناس تقول مثلا ايه الانسان مسير، الانسان مخير، الحاجات دي، الشبهات دي كان الواحد يسمعها كتير في التلفزيون وفي الاعلام وفي كلام الناس، ومبقاش عارف هو ايه الصح، لحد ما الواحد بقى ربنا كرمه وهو في الجامعه. يعني بعدها مثلا انا بقول لكم مثلا بدات اسمع الكلام ده وانا في اعدادي مثلا كده، في نهايه الاعدادي في اول ثانوي، كنت بسمع كلام زي كده ومش عارف ايه الصح من الغلط. يعني بعدها مثلا بـ6 سنين لما بدات بقى ادرس دراسه اكاديميه حقيقيه وانا في الجامعه في دراسه العقيده يعني، فبدات افهم الامور دي. فانا قعدت 6 سنين عندي تساؤلات مش لاقي لها اجابه، فطبيعي ان كلنا نبقى كده. يعني انا واحد نموذج من الناس، وفي ناس احسن مني وفي ناس أسوأ مني، بس ده عايز أقول لكم ده المتوسط. يعني في ناس كتير عندها تساؤلات زي كده كتير وما كانتش لاقيه لها إجابة، لحد ما بدأت تتعلم بشكل حقيقي بدأت تلاقي الإجابات على كل الأسئلة سهلة جدا وواضحة جدا وما فيش فيها أي إشكال ولا تعارض. ودي جمال ديننا أصلا، جمال دين الإسلام، إنك لن تجد أبدا سؤال ملوش إجابة، لن تجد سؤال ملوش إجابة في دين الإسلام. يعني ده أصلا مما يميز دين الإسلام عن كل الأديان الأخرى الباطلة. ان يعني مثلا تروح، مش عايز استطرد كتير بقى الموضوع، بس مثلا تلاقي بعض النصارى مثلا اللي كانوا زمايلنا او كده او نعرفهم او جيراننا، او عندهم تساؤلات مش لاقي لها اجابه، وهو نفسه يعني بياخدها بشكل تعصبي عشان مش لاقي لها اجابه فعلا. يعني انت لو جيت تساله هو مش لاقي لها اجابه، وهو بيروح يسال القسيس ما بيلاقيش برضه اجابه، ايه اسرار الكنيسه السبعه مش عارف ايه، طب ازاي ثلاثه في واحد، طب ازاي ايه، طب ازاي ايه، بيلاقي في حاجات مش مفهومه في دينه، ودي بتعمل له عقده. فلذلك لماذا يعني كثير من الغرب، الدول الغربيه تحولت الان للالحاد اكثر من النصرانيه؟ لماذا تحول الالحاد؟ لان دينهم ما بيجاوبش على اسئلتهم. لكن احنا الحمد لله في ديننا دين الاسلام كل سؤال عندك له اجابه. فبالتالي انت ما يعني مثلا من الشبهات اللي دايما بيقولوها اللي هو موضوع رجال الدين وتعارض الدين مع السياسه والدين مع الدوله والكلام ده كله، الكلام ده كله هو عندهم هم لكن مش عندنا احنا. يعني كل المناظرين اللي كتبوا قواعد الليبراليه والمش عارف ايه والعلمانيه والكلام ده كله، كلهم نصارى او في دول كانت نصرانيه، فهم فعلا لاقيين في تعارض بين الدين والدنيا. لكن احنا الحمد لله في ديننا الاسلامي ما فيش الكلام ده. يعني انت عارفين شعار الثوره الفرنسيه لما كانوا بيقولوا اشنقوا اخر مستبد مع اخر قسيس او حاجه بالمعنى ده كده، يعني لان ده استبداد ديني وده استبداد سياسي، ده كان عندهم هم. لكن احنا الحمد لله ما عندناش استبداد في الدين، الدين عندنا واضح، محجه بيضاء ليلها كنهارها، ما فيش عندنا احتكار للدين وما فيش تساؤلات غامضه، كل حاجه بتلاقي لها اجابه. فدي كانت مقدمه عشان اقول لكم ما تخافوش ان في مسائل في القضاء والقدر عندنا فيها اسئله. كلنا كان عندنا الاسئله دي قبل ما نتعلم، وطبيعي ان يبقى عندك اسئله، وطبيعي انك تبقى عايز تعرف اجابتها، فده شيء طبيعي. لكن ده الاتفاق بقى اللي عايز اتفق معاكم عليه، ان الاسئله اللي مش هتتجاوب اثناء الشرح هنجاوبها في الاخر، لكن ما تطرحش سؤال على نفسك وعليا واحنا لسه ما وصلناش مرحلته. يعني ما تستبقش الاحداث عشان الصوره تكتمل عندك. فلما الصوره تكتمل عندك والتصور يبان كامل كده على بعضه، ساعتها انت لما يبقى عندك سؤال هتعرف انت نفسك تساله صح. تمام، واضح يا شباب؟ انتوا معايا ولا فصلتوا من المقدمه الطويله دي؟ حد فاهم حاجة؟ طيب جميل. طيب نبدأ نقول بقى ان ايه، ان اهل السنة والجماعة، علماء اهل السنة والجماعة قسموا الايمان بالقضاء والقدر لاربع مراتب، اللي هي اربع مواضيع رئيسية. يعني المرتبة الاولى هي مرتبة العلم، بنتعلم فيها او بنعرف فيها ما حدود علم الله في القضاء والقدر، وبنعرف ان علم الله لا حدود له، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. احنا طبعا مش بنتكلم على علم الله كصفه العلم، لا، احنا بنتكلم على علم الله لافعال العباد، يعني لما هو مقدر، لما سيحدث، هو ده النقطه اللي بنتكلم عليها. وده برضو لا نحيط به علما، كما ان علم الله كصفه لا نحيط بها علما، بس انا قصدي يشمل ايه؟ ده هنشوفه. طب اصلا احنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده؟ ما احنا عارفين ان ربنا يعلم كل شيء. لا، محتاجين نتكلم، لان للاسف في ناس قالت ان في فرق، قالت ذلك، قالت نفت علم الله عز وجل بالايه، بافعال العباد، العلم السابق، يعني نفت العلم السابق. يعني هم بيقولوا ان ربنا يعلم بعد ما يحصل، وفي بعضهم قال لا، ده قالوا زي الشيعة قالوا بالبداية. يعني ايه البداية؟ يعني ربنا ممكن يبدو له شيء عن شيء. المهم مش هنقول الكلام ده دلوقتي، يعني خلينا بس في القاعدة الرئيسية ان احنا هنتكلم على علم الله. انا بس بعرفكم ليه هنتكلم عن علم الله، لان في فرق خلفت في الكلام ده، تخيلوا. تاني حاجة هنتكلم عليها الكتابة، وان ربنا قد كتب مقادير الخلائق. تمام. طيب، والمرتبه الثالثه هنتكلم فيها على مشيئه الله ومشيئه العبد الاثنين، وايه هل في تعارض، ان يبقى انا عندي مشيئه، يعني هل معنى ان ربنا علم ما افعل وكتب ما افعل، هل ذلك يتعارض مع ان انا ليا مشيئه ولا ماليش، وازاي انا ليا مشيئه اصلا والافعال مكتوبه؟ كل دي تساؤلات هنعرفها في موضوع المشيئة. والخلق، ان ربنا يخلق افعال العباد، ان الافعال دي مخلوقة لله عز وجل. تمام، تعالوا بقى نتكلم على واحدة واحدة بالتفصيل. جميل، يلا نبدأ. بسم الله، مستعدون؟ طيب، المرتبة الاولى هي مرتبة العلم، نؤمن بان الله عز وجل احاط علما بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بنؤمن ان الله عز وجل احاط علما بكل مكان. تعرفين سيدنا موسى لما راح لفرعون، ففرعون سأله عن اللي فات، قال له طب فما بال القرون الاولى؟ قال ايه؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني كل اللي فات ده ربنا يعلمه، احنا مؤمنين بده، وده ما فيش فيه اشكال عند معظم الناس. يعني فبما كان دي خلاص ربنا يعلم كل اللي كان، وده طبيعي، يعني ما فيش حد اصلا هيبقى عنده اشكاليه او شبهه في الموضوع ده، لان ربنا سبحانه وتعالى موجود قبل الكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيئا قبله سبحانه وتعالى ولا معه. فربنا سبحانه وتعالى قبل كل هذه الكائنات، فطبيعي انه يعلم كل ما حدث، ده ما فيش فيه اشكال ده، صح؟ طيب، وما سيكون اللي هو علم الله بالمستقبل، تمام. وما لم يكن، دي بقى اللي ايه اللي محتاجه شرح، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني ايه بقى الكلام ده؟ علم الله بمكان واضح، علم الله بالموضوع، علم الله بالمستقبل واضح، وان الله قد احاط بكل شيء علما، وان كل شيء يقع بعلم الله سبحانه وتعالى. دي برضو احنا كمسلمين كلنا ما عندناش اشكاليه فيها. اللي مش مفهومه حته ايه ما لم يكن لو كان كيف كان يكون دي، يعني بيقول لك الحاجه اللي ما حصلتش لو كانت هتحصل، ولو ده حرف امتناع الامتناع، هي مش هتحصل، بس لو فرضنا انها كانت هتحصل ربنا يعلم ازاي كانت هتحصل. يعني حتى الايه احنا بنتكلم على الممكنات ربنا يعلمها، والمستحيلات اللي مش هتحصل ربنا يعلم ان لو كان قدر ليها انها تحصل كانت هتحصل ازاي. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الايه دي بتتكلم عليه، بتتكلم على الكفار يوم القيامه لما جم وقعدوا يحلفوا ربنا ان احنا ايه، ان احنا عايزين نرجع الدنيا ومش هنكذب ولا هنعصي ولا تمام. فربنا بيقول ايه؟ ولو ردوا، يعني الناس اللي عماله تحلف دي، الكفار اللي بيحلفوا ده وهم في جهنم انهم لو رجعوا الدنيا مش هيعصوا، ولو ردوا لعادوا، لو رجعوا الدنيا هيعصوا تاني، لو رجعوا الدنيا هيكفروا تاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. طب هم الكفار ممكن، هل ده من الممكنات؟ هل ممكن الكفار يرجعوا للدنيا تاني؟ مستحيل. فربنا يعلم المستحيل، لو كان هيحصل كان هيحصل ازاي. كويس، يبقى ده فهمنا من الآية ايه الموضوع ده. طيب، هنا هيأتي سؤال او تساؤل عند من يقرأ القرآن. كلنا طبعا بنقرأ القرآن، فتجد كتير مواضع كتير في القرآن تلاقي ربنا يقول ايه: وليعلم الله. وليعلم الله ايه؟ كتير بقى: وليعلم الله الذين جاهدوا، وليعلم الله الذين امنوا، وليعلم الله الذين، وليعلم الله، تلاقي كتير دي، صح؟ ايه وليعلم الله؟ هو ربنا مش احنا قلنا ان ربنا يعلم اصلا، يعلم ما كان وما سيكون، امال ليه وليعلم الله الذين امنوا وليعلم المنافقين؟ ليه جت دي؟ ليه الايات دي يعني ايه وليعلم؟ قال اهل العلم واهل التفسير، اي تفسيرها يعني وليعلم علما يحاسبهم عليه. وليعلم علما ايه؟ يحاسبهم عليه. طب التفسير ده جميل قوي، ليه جميل؟ لانه عرفنا حاجتين، عرفنا حاجتين. الحاجه الاولى ان علم الله قبل العمل لا حساب عليه، ربنا ما بيحاسبكش على الطاعه قبل ما تعملها ولا على المعصية قبل ما تعملها. العلم السابق لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه، يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين ان في علم تاني اللي هو علم بعد الوقوع، لما الحدث يقع بقى في علم تاني، العلم ده هو العلم بتاع المحاسبة، هو علم المحاسبة. فقال أهل التفسير: ليعلم علما يحاسبهم عليه. هو ده العلم بتاع المحاسبة بقى، اللي هو العلم بعد الايه، بعد وقوع الفعل، بعد وقوع الفعل من العباد بمشيئتهم واختيارهم. طب احنا نتعلم الموضوع ده ايه؟ نتعلم حاجات كتير، منها اياك ان تغتر بطاعة، واياك ان تستدرك بمعصية. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عملت طاعة فوجدت انشرح صدر وتوفيق وسداد في حياتي، هل ده التوفيق والفرحة اللي أنا فيها دي والجمال اللي أنا حاسه ده، هل ده يجعلني أأمن الفتنة على نفسي؟ لا. ليه؟ ما أنا حلو أهو الحمد لله، وحاسس إن أنا كويس وربنا موفقني، وحاسس بانشرح صدر ونور كده في حياتي ومبسوط الحمد لله. أيوة، بس أنت مش عارف بما سيختم لك. وكان الصحابة بيخافوا جدا من الموضوع ده، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان يستعيذ بالله من الحور بعد القور، اللي هو الانقلاب، يعني ان الواحد ينتكس يبقى ماشي صح وبعدين يمشي غلط. طب ايه علاقة ده بموضوع العلم؟ يعني ليه انا ذكرته في هنا؟ لان انت ربنا بيحاسبك على اللي انت عملته بس. فانت لما عملت طاعة ربنا شرح صدرك واداك توفيق وسداد و لكن لو انت بعدها رجعت تاني وقعت في ايه؟ في معاصي وشبهات و هتلاقي العكس تماما. بعد ما تلاقي في توفيق وسداد وانشراح صدر هتلاقي بقى الضيق وعدم التوفيق و فلا تأمن، لا تأمن، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. العكس برضه، لا تقنط من معصية. يعني بعمل عملت معصية ولقيت في حياتي ضيق وابتلاء هل معنى كده ان انا وحش ومش نافع؟ وناس كتير، ده على فكرة خدوا بالكم من اعظم مداخل الشيطان التقنيط، انه يقنطك من رحمة الله. فبنقول برضو لا تقنط من المعصية. ليه؟ لان من اعظم بوابات ابليس والشيطان ان يقنط العباد من رحمة الله، يقنط العباد من رحمة الله. فإيه اللي يحصل؟ أنا عملت معصية فلقيت ظلمة في قلبي ولقيت عدم توفيق في حياتي ولقيت ضيق، وربنا قال كده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك هو الضيق. حلو. لذلك حتى الشباب البعيد عن الله سبحانه وتعالى تلاقي دايما يقول: أنا مخنوق، أنا مقفول، أنا مترادفات للكلمة دي، الضنك اللي هو الضيق، حاسس بضيق في صدره، ضيق في حياته، ضيق في معاشه، ضيق في رزقه. هو دي سنة الله، ان اللي هيمشي غلط هيلاقي ده، وده من لطف الله بينا عشان تسيبه وترجع، ما تكملش في طريق الغلط. يعني لو اللي بيعمل غلط صدره بينشرح وبيتبسط كان كل الناس مشت غلط، صح؟ لان ده من لطف الله لينا ان انت لما تعمل غلط ربنا يبتليك فترجع. جميل. فلا تأمن بالطاعة ولا تقنط من المعصية. ليه؟ لان انت لما عملت معصية وعقبت مش معناه انك مش هتعمل طاعة تاني، ومش معناه ان انت وحش ابدا. انت هل انت اسوأ من الناس اللي كانوا بيعبدوا الاصنام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتابوا بقوا صحابة؟ يعني الصحابة دول كانوا ايه قبل الاسلام؟ كانوا كفار مشركين بيعبدوا الاوثان، صح؟ كتير منهم كان كده، في بعضهم كان على الحنفية وما كانش ولم يجزوا لصنم قط زي سيدنا ابو بكر لكن كثير منهم كان يعبدوا الاصنام، بل بعضهم حارب النبي عليه الصلاة والسلام زي سيدنا خالد بن الوليد. هل انت هتبقى أسوأ من سيدنا خالد قبل الإسلام؟ يعني سيدنا خالد قبل الإسلام كان إيه؟ كان كافر مشرك محارب للنبي عليه الصلاة والسلام ويريد قتل محمد عليه الصلاة والسلام. انت وصلت المرحلة دي؟ مستحيل. طب سيدنا خالد بقى شوف لما ربنا تاب عليه بقى مين؟ بقى سيفه من سيوف الله. الانقلاب اللي حصلت في حياة سيدنا خالد دي ليه ما تحصلكش زيها؟ ما ربنا قادر سبحانه وتعالى انك تتحول مش من إنسان بقى محارب للدين، من إنسان عاصي عادي زينا كلنا كده عصاه، وتتحول لوالي من أولياء الله. سهل جدا، صح؟ إيه علاقة ده برضو بالعلم اللي احنا بنتكلم عليه؟ بقول لك إن ربنا لا يحاسبك على علمه السابق. مش بيحاسبك أنت هتختم لك بإيه، ولا أنت بعد 10 سنين هتبقى إيه، بيحاسبك على اللي أنت بتعمله دلوقتي. هتعمل خير هتلاقي خير، هتعمل شر هتلاقي شر. تمام. الخاتمة إيه؟ ابني بقى خاتمتك من الآن، زي كما سيأتي معنا في الأحاديث بقى بتاعت الخاتمة إن شاء الله في الإيه؟ في اللقاءات القادمة يعني. طيب، يبقى إذن عرفنا وفهمنا كويس جدا إن العلم أولا بيشمل إيه؟ أحاط الله عز وجل علما بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، اللي هو علم الله بالممكنات والمستحيلات، الممكنات في الماضي والحاضر والمستقبل والمستحيلات كلها. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء من هذه الأشياء. حلو. وعرفنا ان هذا العلم السابق لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه. حد عنده إشكالية في الحد هنا؟ اللي عنده هنا إشكالية يتفضل ويبعت سؤاله. طيب، خلصنا كده مرتبة العلم. الكتابة، يبقى اول حاجة عرفنا ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الكتابة، احنا لسه ما وصلناش المشيئة. اللي بيسأل على المشيئة لسه ما وصلناش المشيئة. انا بسأل حد عنده سؤال في اللي فات في العلم، اللي عنده سؤال في العلم يبعته، اللي بعد كده هنوصله ان شاء الله. تمام. بالنسبة للكتابة، فنؤمن أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق. إيه الدليل؟ أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كتب الله عز وجل وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تخيل حاجة يعني الإنسان لما يعرفها ويؤمن بيها تغير كتير حاجات جدا في حياته، تغير حاجات كتير جدا في حياته. إزاي؟ اضرب بقى مثال على كل حاجة في حياتك: رزقك، زواجك، شغلك، شهادتك، درجتك، توفيقك، نجاحك، أولادك، خاتمتك، كل شيء ربنا كتبه. كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني ربنا خلق السماوات والأرض وبعدين خلق سيدنا آدم، فقبل ما أنت تتخلق وأبوك آدم عليه السلام يتخلق، والسماوات والأرض اللي هتسكنوهم دول اتخلقوا قبل كل ده 50,000 سنة، ربنا إيه؟ كتب مقادير الخلائق. والأحاديث كتير جدا في الموضوع ده: جف القلم بما أنت لاق، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني أحاديث كثيرة جدا تدل على مسألة الكتابة دي. حلو، بس نضرب مثال بحديث عمدة من الأحاديث المهمة في الباب يعني، وإلا الأحاديث كتيرة كتيرة جدا يعني. فلما الإنسان يتفكر في هذا الأمر إن ربنا كتب رزقك وأجلك وعملك وزواجك وزواجك وشغلك وشغلك وشهادتك وشهادتك، طب ليه تطلبها بمعصية؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه بقى. يعني لو أنا موقن إن ربنا كتب وعلم كل ذلك، كتبه خلاص انتهى، وجف القلم بما أنت لق، ليه أطلبه بالمعصية؟ خلاص أنا ليه رزق، فلوس، سيارة، شقة، زوجة، أولاد، وظيفة، شهادة، أي حاجة ربنا كتبها، يبقى اطمن تماما. لذلك القضاء والقدر بالذات من مراتب الإيمان أو من أركان الإيمان التي تبعث على الطمأنينة التامة والتسليم التام والرضا التام عن فعل الله سبحانه وتعالى. يعني انت لما تقرأ كده في القضاء والقدر، احنا طبعا بناخد زي مقدمة كده او كورس صغير، لكن اللي عايز يتوسع ويقرأ اكتر بقى في الموضوع هيلاقي يعني ما تقر به عينه. ان شاء الله برضو في الدورة دي هتلاقي ما تقر به عينك يعني، بس كل ما هتتوسع اكتر ستجد ما تقر به عينك اكتر. كل ما هتتعلم كده هتلاقيك بتسلم تسليم عجيب، وبترضى رضا داخلي وسلام يشيل عنك التوتر والقلق وكل مشاكل حياتك، هتلاقيها حاجة خلاص انتهت، مكتوبة مقدرة الحمد لله، وأكيد خير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. كله خير ليه؟ ما هي لو المكتوب ده سر الحمد لله خلاص كده انت خدت الأجر، طب هي ضراء الحمد لله برضو نصبر خدت برضو الأجر، يبقى في كل الأحوال انت ايه؟ المأجور. المؤمن مأجور في كل الأحوال، بس لو ايه؟ لو احتسب. تمام. طيب، يبقى كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فزي ما قلت لكم كده، لأن يعني كتير من الشباب بالذات في موضوع الزواج يعني كان تلاقيه متوتر قوي وهو بيختار مثلا زوجته، أو متوترة قوي وهي بتختار من تقدموا لها واحد أو كده. أو ده جانب. والجانب التاني اللي كنت بشوفه كتير برضو مع الشباب، اللي هو مثلا إيه اللي ماشي يعني علاقة محرمة مع واحدة، مش شرط محرمة إن هما بيزنوا مثلا والعياذ بالله، يعني قصدي إن هما يعني بينهم كلام وشات ومش عارف إيه والكلام ده، ومرتبطين ارتباط محرم يعني لأنهم أجانب عن بعض، وتيجي تقول له طب يعني ليه؟ يقول لك أنا نفسي أتجوزها، ف بحافظ عليها عشان تفضل ايه يعني، افضل على صلة بيهم عشان وعدها بالزواج وكده وبتاع. اقول له يا ابني اصلا دي لو مراتك فربنا كتبها لك من قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، انتهى الموضوع. وده لو جوزك، لو هيبقى جوزك في يوم من الايام زوجك، خلاص ربنا برضو كاتبه قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. سيب لله، وهي لو ليك هترجع لك. مفيش انسان على وجه الارض يقدر يفرق بينكم لو هي مكتوبة لك، انتهى الموضوع. مفيش انسان على وجه الارض يقدر، ولا اي شيء يقدر يحول بينكم لو ربنا كتبها، انتهى الموضوع. فسيبه وانت مطمن، مش بس الزواج، لا كل حاجة حرام سيبها وانت مطمن. ليه سيبها وانت مطمن؟ لان هي لو هي بتاعتك وربنا كتبها لك هتجيلك في الحلال، فسيبها في الحرام، ولو مكتوبة لك هتجيلك في الحلال. الفلوس دي، الرزق ده، لو هو جايلك بطريق حرام وانت سبته، فلو ده رزقك هيجيلك برضه، بس هيجيلك من سكة حلال بقى المرة دي. ليه؟ لأنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالإنسان لما يتفكر بهذا المنظور وهذا البعد اللي بيسموه يعني إيه بتوع الإدارة والناس دي، يسموه الهليكوبتر فيو، اللي هو الرؤية اللي من فوق قوي. يعني ما تشوف لما تبقى مثلا بتبني موقع كده وأنت بتبص من ناحية ومن ناحية، ويجي واحد إيه راكب هليكوبتر من فوق كده، فشايف الموقع من جميع أبعاده، إيه اللي فوقه وإيه اللي تحته وإيه اللي وراه وإيه اللي قدامه من فوق خالص. فشايف مثلا ان الموقع ده قريب من ايه وبعيد عن ايه، ينفع يتبنى ايه، ينفع يتعمل ايه، لانها هليكوبتر فيو من فوق، بيسموها كده بتوع الاداره يعني. فولله المثل الاعلى بقى، لما تنظر من منظور الوحي اللي ربنا علمه لك، ان ده اصلا خلصان موضوع، انت هتركب عربيه ايه، هتسكن في شقه ايه، هتتجوز مين، المواضيع دي خلصت، خلصت اتكتبت وانتهت. مش معناه انك ما تسعاش، لا اسعى وانت مطمئن، لا تاخذها بالحرام، لا يهتز قلبك، لا يهتز قلبك ابدا ان في واحد ممكن يقطع رزقك. ما فيش حد بيقطع رزق حد، الرزق عند الله وكتب من 50,000 سنة، انتهى الموضوع. فدي عشان كده بقول لكم الايمان بقضاء القدر لو الانسان فيه مصح هيستريح جدا في حياته. حلو. طيب يبقى المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، إن ربنا كتب المقادير دي كتابة حقيقية، يعني مش مقول مجازا إن كتب يعني قدر، لا كتب يعني كتب، مكتوب كتابة في كتب. حلو. طيب سيدنا عبد الله بن عباس بقى بيشرح مسألة الكتابة دي في أثر جميل جدا. وطبعا سيدنا عبد الله بن عباس صحابي، فلما يتكلم على حاجة غيبية العلماء يقولوا لها حكم الرفع. يعني إيه لها حكم الرفع؟ يعني هو مش هيألفها من عنده، طالما بيتكلم على حاجة في الغيب يبقى هو أكيد سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمعها من حد سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه استحالة يتكلم في حاجة غيبية من عند نفسه، أكيد دي بوحي. تمام. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول الكتاب كتابان. طبعا هو برضو سيدنا عبد الله بن عباس الكلام اللي بيقول ده هو موجود في القرآن أصلا، يعني هو بيقول تفسير للقرآن، هنشوف الوقت يعني. فيقول الكتاب كتابان. يعني إيه كتاب كتابان؟ يعني نوعان، مش كتابان يعني اتنين في العدد، لا جنسين يعني، نوعين. الكتاب كتابان، يعني أنواع الكتب المكتوبة هما اتنين. النوع الأول كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، ده الأولاني. الثاني وعنده أم الكتاب، وأصلا ده مأخوذ من الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هي دي الآية وهو بيفسرها. فبيقول المحو والإثبات ده ربنا عطفه على أم الكتاب، والعطف هنا في الموضوع ده يقتضي المغايرة، إن يعني دي حاجة ودي حاجة، يمحو الله ما يشاء ويثبت دي حاجة، وعندها أم الكتاب دي حاجة تانية. فالكتاب جنس الكتاب نوعين مش عددهم، كتب يحدث فيها المحو والإثبات، وده اللي بقى اللي هيطبق عليه حديث بقى إيه إن الدعاء يرد القدر ومش عارف إيه، والتفاصيل دي كلها هناخدها دلوقتي، والصلاة الرحم تطول العمر كل ده هناخده. ده الكتاب الكتابان، اللي هي الكتابات التي يمكن تغييرها، يبقى في كتابات ربنا كتبها ويمكن تغييرها. حلو. وعنده ام الكتاب اللي هو لوح المحفوظ، ده الذي ليس فيه تبديل ولا تغيير، وهنفهم الفرق بينهم دلوقتي بالتفصيل. حلو، واضح لحد هنا؟ يبقى فهمنا النقطه الاولى، ان الايه المقادير والاحداث كلها مكتوبه، دي رقم واحد. رقم اتنين، المكتوبات ديت نوعين، النوع الأول ما يحدث فيه المحو والإثبات، والنوع الثاني الذي ليس فيه محو ولا إثبات. تمام. إذن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يتغير. تمام. وتتبع هذه الكتابة كتابات أخرى. دي بقى اللي يحدث فيها المحو والإثبات. يبقى إذن فيك قلنا إيه نوعين من الكتابة، الكتابة اللي هي أم الكتاب اللي هي اللوح المحفوظ، وهذا الذي لا يحدث فيه محو ولا إثبات، وفي كتابات أخرى تحدث فيها المحو والإثبات هنشوفها دلوقتي. أول كتابة بيسموها التقدير العمري، يعني حصل مرة في عمر البشرية كلها، تمام، اللي هو إيه، اللي هو في يوم الميثاق. إيه يوم الميثاق ده؟ ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. عارفين الآية دي؟ الآية إيه؟ في سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. طبعا الحديث بقى في شرح الآية إن ده بيسموه العلماء يوم الميثاق. إيه يوم الميثاق؟ إن ربنا مسح على ظهر آدم فخرجت الذرية كأمثال الذر، يعني زي النمل كده، وربنا أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، تمام. وفي الحديث بقى اللي بتشرح اليوم ده إن الناس في هذا اليوم انقسموا الذرية، لما ربنا مسح على ظهر آدم فخرجت الذرية في يمين آدم وفي يسار آدم أو في شمال آدم. حلو، الذرية اللي في يمينه هم أهل الجنة واللي في يسارهم أهل النار، تمام، وشهدوا جميعا أن الله عز وجل هو ربهم. حلو، طيب ده اسمه التقدير إيه؟ التقدير العمري في يوم الميثاق. هذه الكتابة يمكن تغييرها؟ آه يمكن تغييرها. يعني ممكن واحد كان في شمال آدم في هذا اليوم وهو مع زمرة أهل النار ثم يتغير لسبب ما ويتحول لواحد من أهل الجنة، أو ممكن يعني الكتابة يوم الزار دي أو يوم الميثاق تتغير، أو تتغير. دي الأولى. الثانية التقدير في الرحم، يعني هنقولنا الأولى العمري لو مرة في عمر البشرية، الثانية الرحم دي مرة في عمرك أنت، مرة في حياتك أنت كل فرد لوحده، يعني اللي هو التقدير في الرحم. ايه الرحم؟ اللي هو حديث طويل الجزء اللي هنقوله: ثم يرسل اليه الملك، او ثم يرسل اليه الملك، ربنا يرسل الملك ايه للجنين في بطن امه فينفخ فيه الروح، الملك ينفخ الروح ايه في الجنين، ويؤمر باربع كلمات، يعني هيكتب اربع حاجات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث في البخاري. يبقى إذن الكتابة الثانية لما كل واحد مننا، كل واحد من البشرية عموما هيبقى في بطن أمه أو كان في بطن أمه، ويأتيه الملك فإيه ينفخ فيه الروح. في اليوم بتاع نفخ الروح ده الملك بيؤمر بكتابة أربع مقادير من مقادير الإنسان ده، اللي هو رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حلو، طيب، جميل. طبعا لفتة كده قبل ما نوصل للموضوع بس أقولها لكم كمقدمة، يعني طبعا كتير من الناس اللي عندها شبهة بقى بتيجي تقول لك إيه، تقول لك طب ما خلاص التقدير مكتوب أهو، يعني مكتوب من أهل الجنة ومكتوب العمل ومكتوب شقي أو سعيد، طب أنا أعمل ليه؟ وده الحديث اللي هيجي لنا لما الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ففيما العمل يا رسول الله؟ طب إحنا نعمل ليه بقى؟ قبل ما نجاوب على السؤال وهتأتي إجابته بالتفصيل، قبل ما نجاوب على السؤال إجابته بالتفصيل، في حد بعت سؤال بس مش فاهمه، قبل ما نجاوب على السؤال وهي إجابته بالتفصيل أنا بس عايز أسأل سؤال: ليه بنسأل السؤال ده في العمل وشقي أو سعيد وما بنسألوش في الرزق والأجل؟ يعني هم أربع كلمات أهم، الرزق رقم واحد والأجل رقم اتنين والعمل رقم تلاتة والشقي أو سعيد رقم أربعة، ليه إحنا سايبين الاتنين الأولانيين ومركزين في الاتنين التانيين؟ يعني ليه بنسأل نقول إيه عملي مكتوب وشقي وسعيد فانا مش هعمل بقى، تمام؟ ما هو بعضهم بيقول كده يعني. طب ما هو برضه، ما هو برضه حد بقى بيقول لي طول شوية يعني، ولا طويل شوية مش عارف، سؤال طويل شوية. ماشي، بس السؤال مش موضوع الوقت يعني، هنوقف الأسئلة أول ما أخلص المرتبة. فاللي عنده سؤال بس يكتبه معاه عشان ما ينساهوش، وأول ما هنوصل لمرحلة الأسئلة هسيبكم تقولوا اللي أنتوا عايزينه، تمام؟ وهنجاوب براحتنا خالص، ما وراناش حاجة. فالسؤال اللي أنا بسأله، ليه بتعمل ده في العمل وشقي أو سعيد، وما بتعملوش في الرزق والأجل؟ يعني بمعنى آخر، مش رزقك مكتوب؟ مش عارف دي ولا مش عارفها؟ طب ليه بتشتغل؟ ليه بتخرج كل يوم الصبح تروح الشغل؟ ما تقعد في البيت بقى ورزقك هيجي لك. هيقول لك لا ده تواكل. ما هو برضه ده تواكل. تواكل برضه ان انا اطلب الجنة بلا سعي. التواكل هو ايه؟ ان انا اعتقد ان رزقي واروح اسعى عشان اخده، صح؟ ده برضه هو التواكل. والتوكل في الدين، توكل في الدين ان انا عارف ان ربنا كتب مصيري وانا بسعى عشان اخده بقى، زي ما هو الرزق برضه ربنا كتبه وانا بسعى عشان اخده. وكذلك في الاجل، انت عارف انك اجلك مكتوب، هتموت امتى وفين وازاي مكتوب، صح؟ طب ليه بتروح تتعالج؟ ما تاخدش علاج وما تروحش للدكاتره ولا اي حاجه، وسيب نفسك بقى لما ايه، يا هتموت يا هتعيش، صح؟ ما هو اجلك مكتوب برضه. ليه بتتداوى وليه بتسعى على رزقك؟ بنفس المنطق هنتعامل مع الدين، هنجيلها بالتفصيل، بس انا بديكوا هنت كده عشان تفكروا يعني في الموضوع. ان زي ما الرزق مكتوب بس لازم له اسباب ربنا خلقها عشان نوصل له، لازم اشتغل واسعى عشان اخد بالاسباب وربنا يديني الرزق. برضو الجنة مكتوبة بس لازم اخد بالاسباب عشان اخدها، لازم اعمل الطاعات اللي ربنا امرني بيها عشان اخد الجنة. لو هي مكتوبة لي لازم اخد بالاسباب عشان اوصل لها. هنأتي للأمور دي بالتفصيل، بس أنا إيه بديكوا زي ما قلت لكم هنت كده يعني، إيه بشغل مخكم كده في الموضوع عما نوصل له يعني. طيب، يبقى إذا قلنا رقم واحد التقدير العمري، ودي مرة في عمر البشرية لما ربنا مسح على ظهر آدم وخرج الذرية وأشهدهم على أنفسهم وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، وقلنا ده ممكن يتغير. رقم اتنين التقدير في الجنين في بطن أمه، كاتب الإيه الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد، وده برضه مما يتغير. تمام. رقم ثلاثة الكتابة في التقدير الحولي، يعني مرة في الحول اللي هو العام يعني، مرة كل سنة، اللي هي في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل فيها، أي في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى في ليلة القدر يفرق كل امر حكيم. يعني ايه يفرق؟ يعني مقادير السنه الجايه كلها بتكتب تاني، كويس؟ ودي بقى ينطبق عليها قول الله عز وجل ايه، يمحو الله ما يشاء ويثبت. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد كان مكتوب وهو في بطن امه انه شقي، ويجي يوم ليله القدر ويدعو الله عز وجل فيغيره الله عز وجل ويكتبه سعيد. ممكن كان مكتوب له رزق معين، ولما يدعي في ليلة القدر والله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، يغير الله عز وجل له ذلك لرزق أحسن وأفضل، لأن كل دي من المقادير التي يحدث فيها الإيه؟ المحو والإثبات. جميل. طيب، التقدير الرابع هو التقدير اليومي، كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن. إن كل يوم، العلماء فسروا الآية ان كل يوم الله عز وجل ايه يقدر ما يشاء، تمام؟ قد يوافق التقدير الحولي والعمري واللي في الجنين في بطن امه، وقد يختلف، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده امور كده. حلو. طيب، ايه بقى السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، اللي هو طب ازاي، أو التقدير اللي هو في اللوح المحفوظ، إزاي هو مكتوب ولا يغير ولا يبدل، وازاي الاربعه التانيين بيغيروا ويبدلوا؟ ما هو يا اما الاثنين زي بعض يا اما الاثنين مختلفين عن بعض. فازاي هم يعني ازاي ده ما بتغيرش وده بتغير والاثنين في الاخر تقادير؟ تمام. قال اهل العلم في ذلك ان التقدير اللي في اللوح المحفوظ مكتوب فيه ما سيحدث من محو واثبات. يعني ايه؟ يعني مثلا ضربنا مثال بالدعاء في ليله القدر، فمكتوب ان فلان سيكون في يوم الميثاق من أهل النار، وسيكتب في الرحم أنه من أهل النار، ثم في سنة كذا في رمضان في ليلة القدر سيدعو الله عز وجل أن يمحوه من الأشقياء ويكتبه في السعداء، فيستجيب الله عز وجل دعاءه ثم يتغير من الشقي إلى السعيد. يبقى التفصيل ده كله مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. معايا شباب؟ يبقى اللوح المحفوظ ده اللي فيه كل شيء بما سيحدث فيه من محو وإثبات. حلو؟ يعني كل حاجة بتقع بقى بتفاصيلها موجودة فين؟ في اللوح المحفوظ. لكن الكتابات الأربعة التانيين دولت كتابات قد يحدث فيها المحو والإثبات لأسباب كالدعاء كصلة الرحم مثل هذه الأمور. طيب خلصنا احنا كده مرتبة العلم كاملة ومرتبة الكتابة كاملة. حلو؟ احنا هنقف هنا في الشرح عشان الوقت قرب يخلص، او بالفعل المفروض يكون خلص يعني. بس اقول استاذن حضرتك تعيد الجزء الاخير تاني. الجزء الاخير بنقول ان في كتابات فيها محو اثبات وكتابات ليس فيها محو ولا اثبات. الكتابة التي ليس فيها محو اثبات هي ام الكتاب اي لوح المحفوظ، والكتابات الاخرى الاربعة يحدث فيها محو اثبات. طيب ازاي الجمع بين الكلام ده؟ قال اهل العلم ان الكتابة اللي هيحصل فيها محو اثبات مكتوب في اللوح المحفوظ انها تتكتب كذا ثم سيحدث كذا فتتغير لكذا. كل ده بقى بالتفاصيل ومكتوب فين في اللوح المحفوظ. فكتابة اللوح المحفوظ هي أشمل الكتابات وفيها كل التفاصيل، ودي اللي ما فيش فيها إيه؟ أي تغيير، وهي دي اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام جف القلم بما انطلق انتهت. طيب حد بيقول محمود بيقول هل الأجل ممكن يتغير؟ الأجل إنه اللي في الأربع كتابات اللي فيها تغيير. فالأجل مثلا زي ما قلنا قول النبي عليه السلام عن الايه عن صلة الرحم انها تطيل العمر او تنسئه الاثر. فالعلماء اختلفوا هل هو طول حقيقي يعني عمره هيتغير كعدد سنين ولا بركة. اللي قال انها بركة يعني طول مجازي ما عندوش مشكلة. اللي قال انه طول حقيقي فبيقول دي من الكتابات التي تتغير، ان هيبقى مثلا عمره 100 عمره مثلا 50، فلما يكون واصل للرحم ربنا عز وجل يغير عمره اللي كتب فيه وهو في بطن امه من 50 ل70 مثلا وهكذا. واضح. تمام يا شباب جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم على خير إن شاء الله.